أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللتان معتدا بها عند العقلاء، كبيع الخنافس والغربان والجرذان والحشرات والثعابين والحيات، فالتحريم في هذا القسم ليس إلا من باب فساد المعاملة، فلا يترتب النقل والانتقال. فلو اشتريت خنفساء بدينار فإن الدينار لا ينتقل من ملكيتي إلى ملكية بائع الخنفساء، كما أن ملكية الخنفساء لا تنتقل من ملكية المائع إلى ملكية المشتري. فليس البحث هنا كالبحث في الاكتساب بالخمر والخنزير الذي ينظر فيه إلى الحرمة التكليفية، يحرم بيع الخمر والخنزير، أي أن بيع الخمر والخنزير يترتب عليه الإثم، ولا يقال إن بيع الغرام والخنفساء والحية يترتب عليه الإثم. نعم، لا يترتب عليه النقل والانتقال، فالمعاملة فاسدة باطلة، ولكن ما هو الدليل على الفساد؟ الدليل الأول وهو ما صرح به فخر المحققين ابن العلامة الحلي في كتابه إيضاح الفوائد الجزء الأول صفحة 401، قال: هذا يصدق عليه أكل للمال بالباطل، أي أن المال يكون مقابلا للباطل، والمعاملة التي يكون فيها المال بإزاء الباطل وفي مقابل الباطل معاملة باطلة فاسدة. شيخ الأنصاري رحمه الله يعلق على هذا الدليل الأول ويقول: توجد الكثير من المنافع في الحشرات وغيرها مما ذكر، بل بعض هذه الفوائد تقابل بمال عرفان ولو بقليلين، بحيث لا يعد بذل المال في مقابلها سفهان، فلا يصدق عنوان أكل المال بالباطل. فبعض الحشرات قد يستفاد منها في تهريب حشرات أخرى، تضع هذه الحشرة لكي تفر الحشرة الأخرى، كما سيأتي في حيوان الحدأة التي تلتهم الجرذان وتحاصر وتهجم على الجرذان. إذن بما أنه توجد بعض المنافع في المذكورات لا يصدق عنوان أكل المال بالباطل. الدليل الثاني العمدة فيما يستفاد من النصوص الشرعية والفتاوى الفقهية أن الشارع لا يعتني بالمنافع النادرة، فهي في نظره كالمعدومة حتى الكهف زايدة. ولو قلنا أنك تريد أن تحلل أي شيء لوجود منفعة فيه ولو نادرة لا لازم تحليل جميع الأشياء، لأنه ما من شيء إلا وفيه منفعة نادرة لا يعتد بها، قد يعتد بها العقلاء وقد لا يعتدون بها. إذن المهم في الدليل هو هذا، وهذا ما عنون به النوع الثاني الشيخ الأنصاري النوع الثاني، ما لا منفعة فيه أولا محللة، ثانيا معتدا بها عند العقلاء. فلو وجدت منفعة أولا محللة ثانيا معتد بها عند العقلاء، قد تكون محرمة ومعتد بها عند بعض العقلاء. فمثلا في يوم من الأيام ذهبت إلى السوق في لندن، وهذه السوق فيها قسم للمأكولات الصينية، فوجدتهم يقلون ما شاء الله من الحشرات كالصراصير ويجعلونها تشيبساني وكي مثل الروبيان، والروائح لا إله إلا الله تقول ما شاء. وبعد ذلك قالوا لي إن عبتة الشيطان يتواجدون في تلك السوق الشعبية. كنت أمشي وأشوف كل واحد خارز لأبر في أذونه وفي وجهه وفي أنفه، قالوا هؤلاء عبدة الشيطان، أجارنا الله الفراغ وش يسوي. عموما إذن قد تكون هناك منفعة، هم يأكلون الحشرات وحرام أكل الحشرات ومعتد بها عندهم هاي المنفعة، بل ما أريد بعد لو عجبتكم في الصين تذهب إلى مكان يأتون بقرد حي يربطونه ثم يضعون شيء على مخه ويفتحون رأسه وهو حي، ثم ينزعون مخه ويضعون عود لكي تشرب المخ، هذا موجود. المهم بحثنا في المكاسب المحرمة ليس في الملابس، في المكاسب التي تلوع الكبد من أول الصباح. إذن الكلام في أن بعض أشياء فيها منفعة نادرة، فإذا كانت هذه المنفعة محللة ومعتد بها عند العقلاء جاز بيعها. ولكن إذا كانت هذه المنفعة ليست محللة أو محللة لكن غير معتد بها عند العقلاء فلا يجوز. ثم يأتي التفصيل إن شاء الله. النوع الثالث: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. والتحريم في هذا القسم عن هذا النوع الثالث ليس إلا من حيث فساد المعاملة، يعني الحرمة الوضعية للتكليفية، فلا يحرم بها الخنفساء مثلا، وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير الذي فيه الحرمة تكون تكليفية توجب الإثم. والدليل على الفساد في هذا القسم يعني عدم ترتب النقل والانتقال حرمة الوضعية على ما صرح به في الإيضاح. هذا الدليل الأول، كون أكل المال بإزائه يعني في مقابله أكلا بالباطل، إزائه يعني مقابل الشيء الذي لا منفعة فيه معتد بها عند العقلاء. وفيه تأمل في صدق كون أكل مال بإزائه أكلا بالباطل، في هذا الصدق تأمل على مورد تأملون، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال، مثل مثلا بيع الأسد سابقا صحيح، ولكن الآن في السرك مثلا يستفاد منه في السرك.
شيخنا عند العقلاء شيخنا تختلف باختلاف الزمان شيخنا؟
نعم يختلف العرف من زمان إلى زمان. مثلا الآن هذا مثال خارج بحث، الدر في ذلك الزمان لا فائدة فيه ونجس الآية، لكن في هذا الزمان ينقذ الجرحى من الموت فيه فائدة، تقابل عرفا بمالين ولو قليلا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه يعني في مقابله سفهان. الدليل الثاني، فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة، وكونها المنافع النادرة في نظره نظر الشارع كالمعدومة يعني كأنها غير موجودة. قال في المبسوط شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي: إن الحيوان الطاهر على ضربين على قسمين، ضرب قسم ينتفع به والآخر لا ينتفع به، إلى أن قال: وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلافين، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات، كل الحيوانات تتروى عدا الذئب، الذئب ما يتروى. ما شفته؟ شوفه في هذه القصة المروية عند العرب، يقول أحد العرب: رأيت ذئبا صغيرا وقد ماتت أمه فألحقته بشاتي التي وضعت رضيعها فأخذ يرضع من ضرعها ومن ثديها، فلما كبر الذئب ماذا عمل؟ أكل الشاة. فأنشد العربي قائلا: بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بلبنها وعشت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كانت خصال خصال ذئب فلا أدب يفيد ولا أديب. إذا كانت خصال خصال ذئب فلا أدب يفيد ولا أديب. لذلك العراقيين عندهم مثل يقول يابا هاي وجهه وجه عصفور والقلب قلب ذيب. العصفور مثال للوراءة والذئب مثال للغدر والقتل. لكن البقية يتروضون، الأسد يتروض، النمر يتروض في السيرك، والحيوانات لا تفترس إلا في حالتين، حالة الجوع وحالة الاعتداء عليها. يعني لو أسد موجود وشبعان وما اعتديت عليه ما يعمل لك شيء، متى يهجم عليك؟ إذا كان جائعان، وإذا كان قد اعتديت عليه. أما إذا ما تعتدي عليه ولا وليس بجائع فلا يهجم عليك. المهم مو بحثنا في الحيوانات وعالم الحيوانات عموما، وإن كان الإنسان يستفيد كثيرا من عالم الحيوان. وسائر الحشرات مثل الحياة والعقارب والفأر والخنافس والجعلان جمع جعل والحدأة والرخمة والنسر وبغاث الطير وكذلك الغربان. انتهى. الحدأة وما أدراك ما الحدأة، هذا الحدأة طائر خبيث، حدأة طائر خبيث يصطاد الجرذان، والجرذان جمع جرذ وهو الفأر الكبير. الآن الحرائق في استراليا، الآن 3 شهور حرائق في استراليا، عندهم صيف احنا عندنا شتاء، شتاء 2020 ميلادية، هم عندهم صيف، من شدة الحرارة النيران الآن 3 شهور تلتهم الغابات في استراليا. ما هو السبب؟ شو السبب؟ هذا طائر الحدأة، اكتشفوا هذا طائر الحدأة يأخذ الغصن المحترق وينقله إلى مكان خبيث، طائر خبيث. سبحان الله، لاحظ الشريعة الغراء. سؤال: هل يجوز الصيد في مكة في الحرم؟ افتونا مأجورين. إلا طائر الحدأ يجوز الصيد، هالملعون خبيث. هذا راجعوا في مناسك الحج، يستثنى صيد الحدأ، خبيث هذا. يلا نقرأ إليكم تعاريف هذه الحيوانات، ندخل في عالم الحيوان.
شيخنا قبل شبع، شيخنا هذه موجودة في الرواية والله، بس
أيوه.
والشيخ الأنصاري ذاكرها كأمثلة شيخنا، والله هو
موجود. مو الشيخ الأنصاري اللي ذاكرها، ذاكرها الشيخ الطوسي، هذه كمثال، بعضها مذكور في الروايات وبعضها غير مذكور، كمثال على ما لا يعتد به. جيد، نشرح عليكم الآن هذه الأمور. الخنافس جمع الخنفس، دويبة سوداء أصغر من الجعل كريهة الرائحة. المنجد، هذا أغلب التعاريف مأخوذة من المنجد وأقرب الموارد، وفعلا هاي لما كنا صغار نضرب الخنفساء الشم ريحة ما شاء الله خايسة. الجعلان بكسر الجيم وسكون العين جمع الجعل، جعلان جمع جعل بضم الجيم وفتح العين، ضرب من الخنافس، يعني قسم من أقسام الخنفساء. الحداء الحداء بكسر الحاء وفتح الدال وفتح الهمزة طائر يصيد الجرذان ويعرف عند عوامنا بالشوحة جمعه حداء وحدآن فأقرب الموارد. الجرذان جمع الجرذ وهو نوع من الفار الفار الكبير نقولون جريدي جريدي احنا نقول الفار الصغير لا الجرذ الفار الكبير مرة في أذربيجان هجمت فئران كبيرة ما اقتحموا المدن خرجوا من المزارع جيش من الفئران في أذربيجان يعني رب العالمين أو أحيانا نشوف الجراد الرخمة بفتح الراء والخاء طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع النسر بتثليث النون يعني النسر والنسر والنسر النون المثلثة ثلاث القراءات صحيحة احنا عادة لعله نكسرها نسر بتثليث النون والفتح أفصح النسر أشهر طائر حاد البصر وأشد الطيور وأرفعها طيرانان وأقواها جناحان تخافه كل الجوارح وليس في سباع الطير أكبر جثة من فالتفت إليه النسيب لا ياخذك أمريكا ممكن يجيني بعد شوف هذا النسر مثلا افترض الآن هذا الذئب اصطاد الأرنب يجي من أعلى قمة الجبل يشوف هذا الأرنب ويلتهمه يأخذ من فم الذئب سبحان الله وأرفعها طيرانا وأقواها جناحا تخافه كل الجوارح لكن النسيب ما يخاف يقول في أمريكا موني تخافه كل الجوارح وليس في سباع الطير أكثر جثة من ويقال له شوف السمات ماله الكنة أبو الطير وكنيته أبو الأبراد أبو الإصبع أبو المالك وأبو المنهال وأبو يحيى لا يجيك أبو يحيى أبو المنهال والأنثى يقال لها أم قشعم وتقول بعد القشعم أم قشعم جمعه أنسر ونسور تراجع أقرب الموارد بغاث الطير بتثليث الباء يعني بغاث 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 طائر أبغاث أصغر من الرخم بطيء الطيران المنجد الغربان ما شاء الله في إيران واجد غربان بكسر الغين وسكون الراء جمع الغراب بالضام وهو طائر يتشاءمون به وهو أنواع منها الغراب الأسود والأبقع والزاغ والأكثر هو الغراب ماذا الأسود الذي تشاءم منه يزيد لعنة الله عليه يا غراب البين ما شئت فقل إنما تندب أمرا قد فعل خب إلى هنا شرحنا معاني هذه الحيوانات أو الحشرات واتضح أنه لا يوجد فيها منفعة معتد بها عند العقلاء، لكن واضح كثير من هالأمثلة في زماننا هذا فيها ثمرة. مثلا الفئران، بعض أنواع الفئران تستعمل في التجارب الطبية، كثير من الأدوية والعقاقير تجرب على الفئران، فإذا لها منفع صار معتد بها عند العقلاء. هنا اختلف العلماء. وهكذا الأسد يستفاد ماذا منه في السيرك، وهكذا بالنسبة إلى ماذا، الحيات يستخدم منها العقاقير، علاج الترياق وغيره. مهم، وظاهر الإجماع وظاهر الغنية للسيد بن زورة الإجماع على ذلك أيضا، يعني الإجماع على فساد المعاملة عليها نظرا لعدم وجود منفعة محللة معتد بها فيها. ويشعر به يعني بالإجماع عبارة التذكرة، حيث استدل على ذلك يعني على عدم صحة بيعها بخسة تلك الأشياء، يعني خسيسة لا قيمة لها ولا معنية لها، وعدم نظر الشارع إلى مثلها مثل هذه الأشياء في التقويم، يعني في تقويم وتثمين الأشياء. ولا يثبت يد لأحد عليها، بعض الحيوانات إذا وضعت يدك عليها اليد أمارة الملكية تملكها، هنا لا تثبت اليد، وضع اليد عليها لا يفيد الملكية. ولا يثبت يد لأحد عليها على هذه الحيوانات. قال لعلام الحل في التذكرة، ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، ليس المراد هنا بما ورد يعني في الروايات، بما ورد في كتب الطب، في الخواص من منافعها، يعني هناك خواص وخصوصيات ومنافع لهذه الحشرات والعقارب، لأنها لا تعد مع ذلك، يعني لأن هذه الأشياء لا تعد مع ذلك، يعني مع الخواص من منافعها لا تعد مالا، ما تثبت لها المالية. وكذا عند الشافعي، كتاب التذكرة العلامة الحلي كتاب فقه مقارن، فلما يذكر المسألة ويقول وكذا عند الشافعي، هذا يفهم منا ماذا؟ أن الإمامية اتفقوا على هذا القول، ووافقهم أيضا الشافعي. لذلك قال ويشعر به، يعني ويشعر بالإجماع عبارة التذكرة. واضح وجه الإشعار؟ ما هو وجه الإشعار؟ إن كتاب التذكرة، تذكرة الفقهاء، كتاب فقهي مقارن، وحيث إن العلامة الحلي قد ذكر الرأي ولم يبين فيه خلافا بل عطف عليه موافقة الشافعي، فهذا يظهر منه أن يستشعر منه أن الطائفة الشيعية قد أجمعت على عدم جواز بيع هذه الأشياء لخستها، ووجود منفعة نادرة فيها لا يثبت لها المالية. انتهى. وظاهره، ظاهر العلامة الحلي، اتفاقنا عليه، يعني اتفاق الشيعة الإمامية عليه، يعني على عدم عدها مالا وعدم صحة بيعها. يقول الشيخ الأنصاري، وما ذكره العلامة الحلي من عدم جواز بيع ما لا يعد مالان مما لا إشكال فيه، يعني الشيء الذي لا يعد مالان لا يجوز بيعه، يكون دفع المال في مقابله أكل المال بالباطل معه، هذا لا أشكال فيه. إذن يعني يقول، يريد أن يقول الشيخ الأنصاري، ليس لنا إشكال في الكبرى، إنما الإشكال في الصغرى. ليس لنا إشكال في المفهوم الكلي، إنما الإشكال في المصادق التي ذكرت للكل. لذلك النسيب قال، هل هذه وردت في الروايات؟ قلنا هذا أورده الشيخ الطوسي رحمه الله for example، يعني أورده كأمثلة على المفهوم الكلي. يقول، وما ذكره علام الحلي من عدم جواز بيع ما لا يعد مالان مما لا أشكال فيه، هذه الكبرى لا أشكال فيها، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا، يعني عدوه مصداقا لهذا، يعني ما لا يعد مالان. ثم الشيخ الأنصاري يستشهد بكلام الفاضل القطيفي. من هو الفاضل القطيفي؟ شيخ إبراهيم الفاضل القطيفي. وما أدراك ما الفاضل القطيفي؟ صاحب كتاب إيضاح النافع. وينقل عنا الشيخ الأنصاري كتاب مخطوط. فاضل القطيفي قبل ما نقرأ كلامه، خلاصته، يا أخي، هذه الأمثلة إما تفترض أنها لا منفعة فيها، فإذا افترضت كأصل موضوعي فلا كلام لنا، وتارة أنت ما تفترض، تدعي تقول بالفعل لا منفعة فيها، نقول لا نسلم. بعضها له منفعة وبعضها ليس له منفعة. إذن الأمثلة والمصادق المختلفة، الصغريات التي ذكرت لما ليس مالان، إما أنت تفترضها كأصل موضوعي لا فائدة فيها، بعد إحنا ما نناقشك، أنت عندك أصل موضوعي لا. وتارة أنت ما تفترضها أصل موضوعي، تقول لا بلحاظ العرف الآن بالفعل ليس لها فائدة، نقول لا أفيدكم يا إخوتي فائدة، فكل ما بعد إذا زائدة، هذه فائدة نحوية مو فائدة فقهية، اعتبر الدرس كشكون. أفيدكم يا إخوتي فائدة، فكل ما بعد إذا زائدة، فإنك إذ ما تأتي ما إلى آخره فتصير الماء هذه زائدة في الإعراب. عموما نحن مو بحثنا في الإعراب النحوي، لا، إحنا كلامنا في كلام الفاضل القطيفي. يقول إذا أنت تدعي أنها الآن بالفعل لا فائدة فيها، كلامك هذا في تأمل، كثير من الأمثلة نحن لا نسلم. لذلك قال الشيخ الأنصاري هذا خوش كلام. لاحظ الكلام الخوش، كلام الجيد. قال في محكي إيضاح النافع، ونعم ما قال، جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب، أي باب؟ باب ما لا يعد مالا، باب ما لا منفعة فيه ولا مالية له، وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، يعني أنها هي أمثلة لما لا منفعة فيه. فإن كان ذلك، يعني فإن كان ذكر أشياء معينة على سبيل المثال لهذا الباب ما لا منفعة فيه، إن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها، يعني افترضنا أصل موضوعي لا يوجد فيها نفع، فلا نزاع بعد. هذا أصل موضوعي، هذا فرض جدلي افترضتم أنه لا منفعة فيه. وإن كان عدم النفع لأن ما مثل به لا يصح بيعه. لماذا لا يصح بيعه؟ لأنه محكوم بعدم الانتفاع، يعني محكوم بعدم الانتفاع الآن، حكم عليه أنه لا نفع فيه الآن. فالمنعو متوجه في أشياء كثيرة. فالمنعو يعني منع الحكم بعدم الانتفاع فيها متجه، يعني يتجه إلى أشياء وأمثلة كثيرة مما ذكرت، يعني لا نسلم أنه لا منفعة فيها. واضحة عبارة الفاضل القطيفي. وبالجملة الخلاصة شيخنا الأنصاري، فكون الحيوان من المسوخ ممسوخات، يعني كان أصلها إنسان والله مسخها كما يقال بالنسبة إلى القردة والخنازير، أو السباع ما له مخلب حاد كالأسد والنمر والذئب، أو السباع أو الحشرات. يقول لك الذئب ما تنام عيونه في الليل، الذئب في الليل ما تنام عيونه، لذلك يبيعون عين الذئب بثمن غالي ويستفيدون منها في أشياء كثيرة، حتى في السحر والشعوذة والكهانة. هذه مطالب بعد خارج هذا البحث. إيه شنو؟
عميق البحث.
إيه هذه مطالب بعد للعلوم كثيرة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. عموما أو سن الذيب، هذا يبيعونه بثمن غالي السن مال الذيب. عموما دعنا في الأمور العادية. أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا، يعني النجاسة بحد ذاتها مانع من البيع، أنه لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة وبالنجاسة. لكن من قال أنه لا يجوز التكسب بالمسوخات والسباع؟ لا يجوز من جهة أخرى، عدم وجود نفع فيها. فالمتعين فيما اشتمل منها، يعني من المسوخة والسباع والحشرات، على منفعة مقصودة للعقلاء، المتعين هو ماذا؟ جواز البيع. المتعين مبتدا، جواز البيع خبر. يلا يا أخي التفت وياي. يصير أوصي بعد وفاتي خذوا بيت النسيب، يصير؟ ما يصير، لا وصية إلا في ملك. ما يصير الواحد يوصي بأملاك غيره، الوصية تكون نافذة في أملاكه. فإذا جازت الوصية بشيء، يعني هذا الشيء قابل للملكية، فكل ما جاز الإيصاء به جاز بيعه، لأنه كما لا وصية إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك أيضا. لكن ذهب العلامة الحلي رحمه الله إلى جواز الإيصاء بأشياء ومنع البيع بها، مع أنه مقتضى القاعدة إذا جاز الإيصاء بها جاز البيع بها. قال فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه، إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدان. هذا استثناء تعبدي، يعني خارج عن القاعدة، بركة التعبد نقول هذا لا يجوز بيعه. وقد صرح في التذكرة العلامة الحلي بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات وإن منعنا عن بيعها. سؤال، يلا في عالم الحيوان، لكن هذا يفيد في الحياة العملية، أيهما يغلب، الفيل أو النمر؟ الفيل أو الأسد أيهما أقوى وأيهما يغلب عند المواجهة؟ يلا شو تقول النسيم؟ أيهما أقوى، الفيل أو الأسد؟ الفيل أو النمر؟ خلنا في الفيل والأسد، الفيل والنمر، لا شك ولا ريب أن الفيل أقوى من النمر. الآن أنت إذا تشوف جثة الفيل، رجولة أو جلدة وعظمة خشن جدا، الناب ماله، فلا شك ولا ريب أن الفيل أقوى. جيد، إذن أيهما يغلب، الفيل أو النمر؟ إذا تواجه الفيل يغلب، لكنهما لا يتواجهان في الغالب. قلت لا يتواجهان في الغالب، دقق في الكلام.
بس يعني واجد، يعني نمور واجد.
نمور، نمر وفيل. لا تطلع عن البحث، لأن عندي غاية ونقطة، ما بجيب لكم قصص شذي ألف ليلة وليلة فيها فائدة. النمر إذا رأى الفيل قادما يصعد فوق شجرة أو فوق مرتفع، فإذا مر الفيل ينقض عليه النمر ويغرز مخالبه الحادة في أضعف نقطة عند الفيل، وهي هو كله سميت ريدمكس، وين المكان الحاد، وين المكان الضعيف عند الفيل؟ استغفر الله ربي، اضعف مكان قاتل عند الانسان وين؟ كل الحيوانات، الرقبه. فالين مكان في الفيل الرقبه، فيغرز النمر المخالب الحادة، استغفر الله، في مقعده مشكلة، يغرس المخالب الحادة في الرقبة. الفيل عند غرور يقول هذا الضعروط، هذا الضعيف يغلبني، فيحرق الخرطوم ماله يمينا وشمالا يمينا وشمالا، يريد يضرب النمر. كل ما حرك أعان على نفسه، كل ما حرك الرقبة غرس المخالب الحادة في رقبته فأرداه صريعا. هذا يستفاد منه في فنون القتال عند الإنسان، يعني إذا الطرف المقابل لك أقوى منك لا تواجهه مباشرة،
تأخذ غيلة يعني،
لا تواجهه مباشرة، ولكن انتهز الفرصة التي يكون فيها ضعيفا واضربه في أضعف مكان عنده في المقتال، واجعله يعين على نفسه هل يستفيدون من اليابانيين والصينيين في الكاراتيه وغيره؟ ما جاي يجيب لك سوالف هالشكل. بس إذا هذا ما نجيب لكم هذه الفوائد من عالم الحيوان أو غيره، ما نجيب لكم هذه الفوائد. المهم خلنا نرجع لأصل الدين. هذا مطلب مهم، هذا في الكاراتيه والكونفو. الكونفو قاتل، الكونفو كله مأخوذ. تعرفون بعد تفرقون بين الكونفو والجودو والكاراتيه وال... إيه... هذه كلها مأخوذة من عالم الحيوان. هاي الكونفو قاتل مأخوذ من عالم الحيوان، لذلك في الكونفو، لأن الكونفو قاتل. جودو لا، جودو اللي هي تمارين، شو يسمونه باصطلاحنا تمارين سويدية، ألعاب لياقة، ما تعد شيء. كونفو قاتل يقتل. فشوف اللي يلعب كونفو أقل شيء يكسر الرقبة، أول ما يتجه يكسر رقبته، إذا يكسر الرقبة قتله خلاص. هذا مستفاد من عالم الحيوان، كيف النمر يتغلب على الفيل. يقول لي روح لو قاعد استخبر نقرأ هذا الوقت جيد. وين وصلنا؟ وقد صرح في التذكرة. العلامة العلي صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد. يجوز يوصي بالفيل والأسد وغيرهما، غير الفيل والأسد، من المسوخ والمؤذيات. الأسد والنمر مؤذي، وإن منعنا عن بيعها، يعني ما يجوز بيع الفيل وبيع الأسد. وظاهر هذا الكلام من العلامة الحلي أن المنع من بيعها على القول به، يعني على القول بمنع بيعها، حرمة بيعها للتعبد لا لعدم المالية. لماذا ظاهر كلامه؟ لأنه لو لم يكن لها مالية لما جاز الإيصاء بها. هذا صاحب السيرك عنده فيل وعنده أسد، بموت يوصي ولده، يا ولدي اتحمل بالفيل وتحمل بالأسد، يفيدونك يفيدونك في السيرك. زين، بس ما يجوز بيعهم. هنا لا يجوز بيعهما، لا من جهة عدم وجود مالية، في مالية، قوام السيرك بالفيل والأسد، وإنما المشكلة ماذا؟ المشكلة من جهة تعبوا. طبعا الحيوان ما يشخص، يعني إذا يشوف روحه في المنظرة
يهاجم المنظرة.
فأحد الطلبة ذهب إلى النجف، أحد الفنادق فيه أسد، فيه لبؤة، هذه اللبؤة دخلت معاه في الأسانسير، الأسانسير فيه مرايا، فهو كل ما يبصر يشوف أسد، فهجم على هذا الطالب، مزق ثيابه لأنه توحش، شاف أن أسود موجودة يمكن تهجم عليه. شو شلون الله عز وجل من على الإنسان بالعاقل، بعد ما نتوسع كثيرا بعد. وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به للتعبد لا لعدم المالية. جيد، المطلب الأخير نقد ما أفاده العلامة الحلي في التذكرة. العلامة الحلي ماذا قال؟ قال ثم إنما تقدم منه قدس سره العلامة الحلي من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مالا، مع ذلك يعني مع وجود الخواص من منافعها. هذا مشكل، كيف مشكل؟ إذا تم الاطلاع على خواص منافعها، خواص بعض الحشرات، افترض هذه الحشرات الحسنات منهن يذهبن السيئات، صارت ثمرة تترتب عليهم. مثل ماذا؟ مثل الدودة اللي تشرب الدم. الآن نسيب في واجد هنا عيادات، إذا تريد نوديك موجود. زين، شي يسمون ايه؟ انا مجرب واجد في الراس وفي الأذن العلق وفي الظهر وفي الأرجل، هذه سبحان الله هذه مفيدة أكثر حتى من الحجامة، لأن الحجامة تنزع الدم الفاسد، لكن هذا العلق أنا يوم خلوه علي نمت زين، هذه العلقة تسحب الدم الفاسد وتعطيك مادة تعطيك مناعة في جسمك. يعني سبحان الله تخلي هني خلف الأذن هذا الدم اللي على جبهتك الصداع هذا كله يروح، وتنشحن هي صغيرة بعدين تصير بحجم الأصبع أو أطول، إذا امتلأت تموت. هذا لها فائدة، لها فائدة يبيعونها. قال من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافع لأنها لا تعد مالا، مع ذلك يعني مع وجود الخواص من منافع يشكل بأنه إذا اطلع العور على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها، فأي فرق بينها بين هذه الحشرات التي لها خاصية وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية، نبتة معينة كنبتة ماذا؟ بابونش، لا أجيب لنا الآن، كنبتة الزعتر فيها فوائد كثيرة. وحينئذ يعني وحينئذ وجدت خاصية في الحشرات علمها العور فعدم جواز بيعه، المفروض بيعها الحشرة وأخذ وأخذ المال في مقابله يعني في مقابلها بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل، لأنه حينئذ يعني حينئذ ثبتت له الخصوصية عند العرب ليس أكلا للمال بالباطل أصلا، هذا ما في مجال، هذا أحيانا تروح هاي مع العلاق ما في مكان نتصل نحجز، من الفوائد المترتبة. وهذه الحفرة عميقة يخلي عليك يقول لك أسبوع لا تفتحها، أنا هاي في الأرجل فتحتها الدم يسيل، اكتشفت أنه شفت شلون كأنه مخلين سكروب أو مسمار، هذه تحفر حفرة هذا عمقها تحتاج أسبوع تخلي على مادة سوداء حتى، وإلا الدم يظل يشخب وينزف سبحان الله. ويؤيد ذلك جواز بيعها إذا ترتبت عليها فائدة ما تقدم في رواية تحف من أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه. وقد أجاد الشهيد الأول في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار حشرات وفضلات الإنسان، ما هو وجه الجودة هنا؟ ما هو وجه الجودة في كلام الشهيد الأول في الدروس؟ ذكر قيدين، وجود النفع وقصد العقلاء له، يعني لو وجدت منفعة نادرة لكن لا يقصدها العقلاء لا يجوز بيعها، لكن إذا وجدت منفعة وقصدها العقلاء ثبتت لها المالية، إذا ثبتت لها المالية جاز بيعها وجازت المعاوضة عليها. وعن التنقيح لمن؟ الفاضل المقداد السيوري، التنقيح الرابع التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قال ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، يعني أبدا بوجه، هذا تنكير يعني لا يوجد أي وجه من الوجوه وجوه المنفعة، ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان، هذه بعد إذا ما فيها أي نفع ما يجوز بيعها. الآن في هالزمن كثير من هالأشياء يجوز بيعها، مثلا في المتاحف في المعارض يبيعونها حتى يخلونها في معرض، يبيعونها حتى يخلونها في متحف، هذه فائدة معتد بها عند العقلاء. واضح ولا؟ خلونا في الأكواريوم مثلا، موجود في دبي، موجود في إيران، موجود ما شاء الله في أماكن عديدة. ومما ذكرنا يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.